My sisters,
أخواتي وإخواني وكل عائلتي أحرق أحيانا حتى أطفالي قتلوا أحيانا. لم يعد في مقدورنا تحمل أكثر فلجأنا لدول الجوار.
من كل البشر نحن الوحيدون بدون أدنى حقوق، نحن كالحيوانات بالنسبة لهم.
يفعلون كل هذا أمام صمت دولي رهيب، والآن يريدون قتلنا. إنهم يبيدون شعب الرونجا، إنهم يقتلوننا. كيف نستطيع أن نصبر؟
لا يمر يوم إذن إلا وتدون بورما سطرا آخرا في مأساتها، في مسلسل معاناة مريرة وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي. هي مرارة مأساة التهجير والتعذيب والتقتيل التي يتعرض لها مسلم والروهينجا. ما يحدث في بورما تقشعر له الأبدان من فظاعته، حيث يتم تذبيح المسلمين في حفلات موت جماعية، بل ويؤكل لحمهم وهو ني في تجمعات لا يعرف ما الذي يجري فيها أصلا. فلا الهيئات الدولية ولا الجمعيات الخيرية ولا وسائل الأعلام أيا كانت يباح لها الاقتراب. تحرق جثثهم في محارق مروعة، تهدم بيوتهم فوق رؤوسهم، تغتصب النساء دون أن يحرك العالم ساكنا. مسلمو بورما القضية المسكوت عنها والقائمة حتى إشعار آخر. هم يعيشون حياة من القهر والظلم، ينتظرون الموت الذي يتهددهم من لحظة إلى أخرى. لا صوت لهم في عالم على ما يبدو يدير ظهره لمأساتهم التي تعود لعقود خلت. فهم بكل بساطة يدفعون ثمن التاريخ والجغرافيا، ثمن تمسكهم بدينهم. يتعرضون لأبشع حملات الاضطهاد، بل التطهير العرقي، وإن حاولوا الهجرة تحولوا إلى لقمة سائغة للاتجار بالبشر. ولا خيار لهم إلا بين حياة بائسة لا حقوق لهم فيها أو موت بطيء. شعب ينكر وجوده أصلا، وإن كانت تقارير الأمم المتحدة تؤكد أن الروهينجا أكثر الأقليات في العالم اضطهاد، وتقارير حقوقية أخرى تبرز بجاعة الجريمة، لكن لم تتعد حدود ذلك. إذا كان اللوم، ونحن نتناول القضية اليوم، إذا كان اللوم على الآخر، فأين العالم الإسلامي من كل ما يجري؟ أين مؤسساتنا الإسلامية والدعوية والإغاثية من هذه المأساة؟ بل أين الضمير العالمي الذي يتفاعل مع قضايا دون الأخرى ويكيل بمكاييل كثيرة؟ أليست جرائم ضد الإنسانية تتطلب تحرك الهيئات الأممية والدولية، من بينها محكمة الجنايات الدولية تحت مسمى عدالة فقدت، بل عدالة انتقائية؟ هو ملف مسلمي بورما الذي سنفتحه للنقاش اليوم على حلقات متعددة، نحاول من خلاله تسليط الضوء على حقيقة مأساة مسكوت عنها. ولإطراء النقاش، إذن يسعدنا أن نستضيف عبر المباشر هكذا من المملكة العربية السعودية السيد صلاح عبد الشكور، مدير المركز الإعلامي الروهينجي. أهلا وسهلا بكم سيدي.
أهلا وسهلا، حياكم الله، وأشكر حقيقة الإذاعة الجزائرية على اهتمامها بهذا الموضوع وبهذه السلسلة، وأسأل الله أن يوفقنا لتوضيح هذه الحقائق و وضع هذا الشعب المنسي في هذا المتأزم.
نعم، وينضم إلينا أيضا بالإضافة إلى السيد صلاح عبد الشكور إذن من الدوحة مباشرة الدكتور فوزي وصديق، رئيس المنتدى الإسلامي للقانون الدولي والمخول من طرف المجلس الإسلامي الأركاني كرئيس للجنة القانونية لتوثيق جرائم بورما. أهلا وسهلا بك سيد وصديق.
أهلا وسهلا بك وبضيفك الكريم.
ويسعدنا إذن أن نستضيف أيضا في الأستوديو كل من الدكتور علاء والعيب المختص في القانون الدولي بجامعة الجزائر. أهلا وسهلا بك سيدي.
شكرا على الاستضافة، بارك الله فيك.
إلى جانب رئيس تحرير جريدة البصائر من جمعية العلماء المسلمين الجزائريين الأستاذ التهامي المجوري، وأنتم سيدي رئيس تحرير جريدة البصائر للإعلام، جانب مهم جدا الإعلام الذي سكت عن القضية كثيرا أيضا.
أهلا وسهلا بكم.
هي القضية القديمة والجديدة، إذا نحاول عبر حلقات هكذا في وسائل أعلامنا الجزائرية، وإن كانت الإذاعة الجزائرية ستفتح الباب هكذا واسعا للحديث عن ملف طوي للأسف لدى الكثير من وسائل الأعلام، سوف نحاول تسليط الضوء حول القضية الكثير منا للأسف وحتى في دولنا الإسلامية لا تعي حجم القضية، ملف مسلمي بورما. السيد صلاح عبد الشكور، سوف نبدأ من خلالكم بالتعريف بهذه القضية التي تعود إلى عقود خلت، ثم الاضطهاد الذي تتعرض إليه هذه الأقلية التي وصفت بالأكثر اضطهادا في العالم.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية الجميع يعرف دولة في شرق هي تقع اسمها بورما، وهذا هو الاسم القديم، واسمها الحديث ميانمار. هذه الدولة عام 1784 احتلت دولة مجاورة لها كانت تسمى مملكة أراكان الإسلامية، وهذه أراكان كانت يعني محاذية ومجاورة لدولة بورما، وهذه المملكة حكمها المسلمون ودخلها الإسلام أيام الخليفة الراشد هارون الرشيد، وحكمها أكثر من 48 مسلم حتى يعني دخل الإسلام عن طريق ولاية أراكان بأجزاء من بورما. بعد الاحتلال البوذي أصبحت مملكة أراكان ولاية من ولايات دولة ميانمار كما هو الحال في هذا الوقت. بعد ذلك جاء الاحتلال البريطاني لهذه المنطقة بالكامل لهذه الدولة، وبعد ذهاب الاحتلال البريطاني سلمت الدولة إلى طائفة تسمى طائفة الموغ من البوذيين البورمان، وهذه عرقية من العرقيات التي تتكون منها دولة ميانمار. للمعلومية دولة ميانمار تتكون من 150 عرقية مختلفة جميعها معترف فيها في البلاد عدا عرقية الروهينجيا، وأما الروهينجيا هي عرقية أصلية من العرقيات في ميانمار، ولكن حكومة بورما لم تعترف بها، أو أستطيع القول أنها نزعت الاعتراف عام 1982 حين نزعت المواطنة من هذه العرقية.
فيما يتعلق بتعديل الدستور تحديدا كان العام 1982 ولم يعترف بمسلمي بورما، لكن السؤال الذي يطرح نفسه يعني لما من كل العرقيات الموجودة وحتى الطوائف الإسلامية إن صح التعبير الأقليات الموجودة في بورما إلا الروهينجا الذي يتم اضطهادهم؟ السؤال يبقى مطروح. ثم هناك الرئيس الميانماري في كل طلعاته وخرجاته الإعلامية يؤكد أنه الروهينجا ليسوا من السكان الأصليين ولا ينتمون إلى بورما.
نعم، هذه حقيقة أنا أعتبرها فدية، ولدينا نحن الروهنجيين إثباتات ووقفات كثيرة جدا جدا تثبت أن الروهنجي العرقية أصلية وليس من بنغلاديش كما تزعم حكومة ميانمار. بإضافة هذه الوثائق إذا أتينا إلى يعني جهاز عائلة، فالإنجليز أنفسهم الذين كانوا احتلوا المنطقة ذكروا في مذكراتهم التاريخية أن مملكة أراكان كانت بها طائفة، الطائفة الأولى كانت تسمى طائفة الموغبودية وطائفة الروهينجية طائفة مسلمة، هكذا ذكروا في كتبهم. إضافة إلى عشرات حقيقة الوثائق، بل حتى الإعلام الميانماري ذاته كان يقر ويعترف قبل هذا وجود الروهينجيا ووجود هذا الشعب المسلم في تلك المنطقة، ولكن ما الذي حدث؟ حين أرادت الحقيقة يعني إذا أتينا للأسباب الحقيقية للاضطهاد الحاصل ولنزع الاعتراف بهذه العرقية، السبب الأول سبب ديني، أن عرقية الروهينجيا عرقية مسلمة 100%، ويعني كانوا يشكلون حقيقة يعني خطر حسب زعمهم، كانوا يشكلون خطر فيما يتعلق بالمكتب الإسلامي في جنوب شرق آسيا، لأننا لو نظرنا في خريطة العالم الإسلامي نجد أن أراكان وآخر ما وصل الإسلام في تلك المنطقة، بعدها تايلاند وبورما هذه دول بوذية تعتنق البوذية، لذلك حتى اليوم المتطرفون البوذيون في مظاهراتهم يقولون للمسلمين اخرجوا من أرض بوذا، فلا وجود للإسلام ولا المسلمين.
نعم سيد صلاح، افهم من كلامك يا سيد صلاح انه القضيه ليست قضيه دين فقط، وان كان التطهير العرقي في الواجهه، ذكرتم انه هناك مخاوف من مد اسلامي بكل المنطقه، وهذا ربما ما يبيح للبوذيين ما يبيحوه، حتى نفتح النقاش بالنسبه للجميع. سيد فوزي الصديق، انت معنا يعني في هذه النقطه بالذات، وقد تعرض مسلمو بورما في مراحل متعدده لهذا الاضطهاد، ربما سوف اطرح عليك سؤال من جانب آخر، حملات التطهير والاضطهاد والتقتيل تتم أمام مسمع ومرأة المجتمع الدولي في ظل الصمت الرهيب، ما الذي يبرر ذلك؟ ثم لو جئنا وتحدثنا عن الاضطهاد المسكوت عنه الذي كان على مراحل.
نعم، لعل أبرز الملاحظات التي عرفتها قضية أركان أو الشعب الروينجي ليست وليدة اليوم، ولكن منذ وطأة الاستعمار البريطاني للمنطقة وأثناء حكومة الهند البريطانية بدأت شرارات الأولى لهذا الاضطهاد العرقي سنة 1824 واستمر سنة 1973، وكذلك عرفت المنطقة مجازر كبرى، أول مجزرة في سنة 1942 على يد البوتيين وتحت الحماية البريطانية، ثم سنة 1962 بعد الانقلاب العسكري تم تهجير وطرد أكثر من 300,000 مسلم إلى البنغلاديش، والحملة التطهيرية الثانية سنة 1970 مع تهجير جماعي، سنة 1982 تم هنا إرساء بطريقة قانونية قانون للمواطنة وكذلك لإعطاء الرقم الوطني، أين تم إعطاء الروينجا الجنسية من الصنف الخامس تحت مبرر أن دمهم ليس دم نقي، ونجد كذلك بدأ سنة 1991 تهجير جماعي آخر، وفي 2010 مع الانفتاح السياسي ومع إعطاء جائزة نوبل لأحنا شخصيات المنطقة انتظرنا أن يكون انفراج بهذه القضية، إلا أن التقارن مع المجتمع الدولي ومع أمريكا لم يشفع لهذا الشعب، بل عرفت مجزرة أخرى 2012، وهذه المجازر رو رجعنا إلى مختلف الاتفاقيات وبالأخص اتفاقيات الاضطهاد التي صدرت سنة 1948 وتم إقرارها 51، نجد أن الركن المادي والركن المعنوي لهذه الجماعة لهذه المجازر قائم. وكذلك نجد أن هذا الاضطهاد ومشكل الهوية الوطنية لم يكن وليد اليوم، ولكن هو ممنهج، بل الأدهى والأمر أن وزارة خارجية ميانمار منعت من خلال إرسالية لكل السفارات ووزراء الخارجية عبر العالم أن يستعمل كلمة روينجا أو بورما في المصطلحات السياسية والدبلوماسية لهذا الدولة.
وهو الأخطر سيد فوزي أصديق، وأنتم من كلفتم بإدارة الملف على مستوى الجرائم، سوف نعود إليك لأنه في قضايا جوهرية سوف نثيرها. مسلمو بورما الذين حين يولدوا وهم أجنة يكبروا سنة سنتين يجمعون في صحة موت يرفصون حتى الموت، ذنبهم وهم أطفال أنهم سيكونون مسلمين، وخوف من مد إسلامي آخر بالمنطقة. القضية قضية جريمة إبادة جماعية دكتور علاوة العايب، حتى نتحدث من باب القانون الإنساني بالدرجة الأولى، يحرمون من حق الجنسية بالرغم من أنه في قوانين تؤكد أنه هذا خط أحمر وانتهاك لحقوق الإنسان، يحرمون من حق التملك وحتى يحدد نسلهم لطفلين فقط. أليست كما قال الدكتور فوزي الصديق الآن جرائم اكتملت عناصرها حتى ممكن أن ندق أبواب محاكم محكمة الجنايات الدولية وهيئات حقوق الإنسان الدولية وما إلى ذلك؟ دكتور
شكرا. بادئ ذي بدء تكلم في مخصص كان.
نعم.
يعني كنت تفضلتي من قبل قلتي المسائل الجغرافية والتاريخية، يعني أنهم ضحايا لمسائل تاريخية وجغرافية. أنا قريت على الروهينجيا، لقيت بأنهم عندهم أكثر من 500 سنة هم متواجدين في بورما. إذن ما هو الفرق بينهم وبين سكان الولايات المتحدة الأمريكية وسكان أستراليا إذا كانت تكلم عن الأصل؟ لأن إذا كانت تفرق بين الناس على أساس الأصل والمولد، هذه جريمة في القانون الدولي. الآن كل المجتمعات في المجتمع الدولي متداخلة، تجد سكان في إيرلندا مثلا في الولايات المتحدة وإيطاليا في الولايات المتحدة منذ 400 سنة أو 500 سنة أو 300 سنة. لماذا هذا الموضوع يطرح على أساس أن أصلهم ليسوا من بورما وإنما أصلهم من خليج البنغال وبنغلاديشي؟ لماذا تطرح هذه؟ بأن ما تقوم به بورما هي جريمة مسكوت عنها، هي جريمة بمعنى الكلمة، يعني كل مواصفات الجريمة الدولية تظهر فيها، هي جريمة إبادة. وبالتالي فهل يعقل أو ما كان 1.3 مليون روهينجي يعيشون في بورما؟ مش مسألة 50,000 أو 20,000، 1.3 مليون، يعني 1.3 مليون ناس ما يعيشون. وما كما قال الأستاذ فوزي تم تهجير بين 300,000 و500,000 في الفترة الأخيرة في 20 أو 30 سنة الماضية إلى بنغلاديش. هذا أولا أن القانون الدولي يحارب عديم الجنسية، لأن الشخص كيف يكتسب الجنسية؟ الجنسية تكتسب إما عن طريق الدم وإما تكتسب عن طريق القليل، ده في القانون الدولي. إذن وفي كل الحالتين الروهينجي عندهم الحق في الجنسية، وهذا ما نادى به مجلس الأمن في العديد من المرات، وأخيرا في 3 جويلية الحالي
على شكل لوائح،
على شكل قرار، ولكنه غير ملزم.
يعني وهذا هو البلاء الأعظم.
نعم هذا البلاء الأعظم، أن مجلس الأمن يتصرف في أحيان معينة طبق الفصل السابع، وفي أحيان أخرى عندما لا يريد أن تكون قراراته ملزمة يتصرف طبق الفصل السادس. وهذه المشكلة، فيتصرف بيحث ويدعو ويلتمس ويشجب إلى آخره. فنادى يعني طلب من الحكومة البرمية أن تمنحهم الجنسية، لأن من حقهم الجنسية. الجنسية هذه حق طبيعي، هذا من الحقوق الشخصية، هذا يعني كالحق في الحياة، أن الحق في الحياة، الحق في الجنسية، الحق في الحماية، الحق في العيش، عدم التفرقة لأي سبب كان، سواء كان سبب الأصل أو العرق أو الدين أو اللغة وكل المنظمة. أولا نقول أين هي المنظمة الدولية؟ يعني أنه مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أين هي هيومن رايت ووتش؟ أين هي أمنستي؟ أين يعني هذه المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية في مجال حقوق الإنسان كلها ساكتة على هذه الجريمة؟ حتى أن القانون الدولي يفرض على الدول في أنها تستقبل عديم الجنسية كلاجئين، لأن الشخص الذي ليس له جنسية فمن حقه أن يكون لاجئا سياسيا، وعلى الدول أن تحميه وتقدم لهم العون والمساعدة.
حتى بالنسبة لدول الجوار دكتور علاوة، العيب التي لا تأوي بل وتؤكد أنها لن تستقبل هؤلاء. سوف نعود إلى هذه النقطة المهمة جدا. دكتور فوزي الصديق، لا أدري إذا سمعت إلى كلام حتى نعود إلى الأستاذ التهامي دكتور علاوة العيب حينما يقول أنه يعني عناصر الجريمة اكتملت. إذا كانت دكتور فوزي الصديق Human Rights Watch أقرت في عديد تقاريرها بانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، أكدت أن هناك أيادي ملطخة بدماء المسلمين ببورما، إذا كانت الأمم المتحدة تقر بالحرف الواحد أنها الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم، لما توقف الأمر عند مجرد هذه التقارير؟ وسؤالي واضح.
إذن لعل إحنا في قاعدة قانونية متعارف عليها يقول ساكت عن الجريمة كالشريك في هذه الجريمة، وبالتالي سكوت المجتمع الدولي أمام هذه المجازر التي يعني توجد فيها العديد من القرائن. ولعل في سنة 2011 قمنا في مجلس حقوق الإنسان بإدراج هذه القضية ضمن مجلس حقوق الإنسان سنويا باسم المنتدى الإسلامي، فنجد أن السكوت المطبق لعل تحكمه المصالح الاقتصادية أكثر من يحكمه القانون وقواعد المجردة للقانون. فلا ننسى في بورما أنها تقع في منطقة استراتيجية غنية بثرواتها الطبيعية، وهو مدخل أساسي سواء للهند أو للصين، وكذلك هي محل نزاع ما بين القوى الكبرى روسيا والولايات المتحدة. إذن هذا الموقع لأراكان بالأخص قد يجعله محل أطماع دولية، وبالتالي أحيانا السكوت على بعض الجرائم من أجل المنافع الاقتصادية قد يجر إلى هذه المجازر وإلى العديد من المجازر الأخرى في هذا الشعب المنسي من طرف العالم الإسلامي.
دكتور فوزي الصديق، وإن كانت هناك مداخل ومخارج كثيرة للقضية التي فتحنا حولها النقاش اليوم من جانب سياسي وقانوني وأيضا ديني وهو مهم جدا، إذا كانت التصريحات تتوالى مثل ما أكدتموه في عديد المرات أنه ما يجري تحت رعاية تواطؤ المجتمع الدولي وعوامل جيوستراتيجية وتقارب بين دول لديها مصالح، سيد توامي من الجانب الديني والأديان، وإن كان نتحدث عن بوذيين وليس أهل الكتاب، لكن الأمور تجاوزت كل الخطوط الحمراء. في تصريحات السابقة قبل أن نبدأ البرنامج كنت قد أكدت لي بالحرف الواحد أنه حتى البوذيين في فترة معينة لم يكن معروف عليهم أسلوب العنف الذي نراه اليوم. لما استقووا؟ لما وصلنا إلى درجة الإبادة الموجودة والاضطهاد؟ الناس تحرق وهي حية سيد تهامي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر الإذاعة على هذه المبادرة الطيبة الأولى من نوعها في الحقيقة، والجزائريون لا يكادون يعرفون شيئا عن هذه القضية باستثناء من يتابعون على صفحات التواصل الاجتماعي، تصلهم رسائل من هنا وهناك تحسسهم بهذه القضية الحيوية في حياتنا كمسلمين. من لم يهتم بأمر المؤمنين فليس منهم. وواقع المسلمون الموحدون في الحقيقة أنهم في الأصل كجسد الواحد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، أو هكذا على الأقل مفترض فيهم المؤمنون أو المسلم المسلمي كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، أو كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سير الجسد بالسهر والحمى. لكن أمراض الأمة الكثيرة المترامية الأطراف في الحقيقة أحيانا ينسي بعضها بعضا، فقضايا الشرق الأوسط في الحقيقة وقضية فلسطين والنزاع العربي فيما بينه وبين السنة والشيعة في العراق وغيرها.
هذا مبرر سيد التهامي؟
لا هذه ليست كلها مبررات، وإنما هي أمراض متداعية يعني على هيكل ضحل ضعيف. فيعني كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف يعني تداعى الأمم على تداعى لكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، قال أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله، قال بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. هذه الغثائية هي ضعف جسدي في الأمة بالأساس، ثم يتبعه بعد ذلك التحرش الغربي أو المنطق الذي يحكم قانون الغاب، يحكمه قانون الغاب وليس قانونا آخرا. فالآن الدين معروف في تاريخ الإنسانية، لا توجد ديانة على الإطلاق سماوية أو وضعية تدعو إلى الرذيلة. كل الديانات تريد أن ترتقي بالروح، تريد أن ترتقي، حتى الوثنيين منهم يعملون على هذا الأساس، يعني هذا في الإطار العام. لكن لما تدخل السياسة من جهة ويدخل الاقتصاد من جهة وتدخل الطائفية من جهة أخرى،
أمام تخاذل الدول الإسلامية، ودعنا نتحدث بصراحة سيد التوامي.
نعم، الدول الإسلامية بكل أسف مقصرة جدا. أين هي منظمة التعاون الإسلامي؟ أين هو مجلس التعاون الخليجي؟ أين هو اتحاد المغرب العربي؟ أين هي الدول جامعة الدول العربية؟ أين هو المؤتمر القومي الإسلامي؟ هؤلاء كلهم معنيون بهذه المسألة. ما أظن أن جنوب شرق آسيا بمستواها الناهض أو الإسلامي منها على الأقل يعني يترك في حينه. ما أظن كلمة مثل كلمة محمد مهاتير اللي هو زعيم في المنطقة يقول أن اليهود يحكمون العالم بالوكالة تمر هكذا.
سيد تهامي، كلنا مسؤولون هكذا عما يجري في مسلمي بورما، كلنا مسؤولون على تلك الحفلات الموت التي تقام على أرواح. لا أريد أن أقول أكثر، لأنه من يطلع على صورهم ومن يطلع على صور الموجودة على صفحات الفيسبوك وأيضا بالأنترنت يعي جيدا أن ما يجري هي فعلا قضية منسية وقضية مسكوت عنها. سنعود بعد الفصل.